أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. الآية الأولى تأمر بإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله عليه وآله، وقلنا أن الآيات السابقة كأنها تمهيد لهذا الأمر، والغرض الأساس هو الأمر بإطاعة الرسول، وأما إطاعة الله فلا يحتاج إلى أمر، بل لا يمكن تشريعه، لا يمكن أن الله تعالى يوجب إطاعته، لا يمكن، لأن هذا يستلزم الدور، محال هذا أصلا. إذا قلنا بأنه تجب إطاعة الله لأن الله قال أطيع الله، ومن يقول هذا واجب إطاعته؟ بأي دليل يجب إطاعة هذا الأمر حتى نقول بأنه تجب إطاعة الله بهذا؟ من يقول هذا واجب؟ إطاعة الله واجبة بحكم العقل مو بحكم الله، إطاعة الرسول واجبة بحكم الله، لأن الله تعالى الحين يعني يمكن وجوب إطاعة الله تعالى، يمكن أن نقول يعني نأتي له بدليلين على الأقل من ناحية العقل. من جهة الله تعالى هو المنعم علينا، والعقل والطبع البشري يفرض علينا أن نشكر المنعم ونطيعه، ولذلك الولد مثلا ما دام تحت كفالة الأبوين أو الأب يلزم على نفسه أن يطيعه، أن يشكره، لأنه هو المنعم، وما يجد أحدا ينعم عليه إلا أباه يعني. فباعتبار أننا نجد أن الله تعالى هو الذي أنعم علينا بكل هذه النعم، فالعقل يحكم بأنه يجب شكره وإطاعته وتعبده. ومن جهة أخرى، وربما هذه تكون أهم وأوضح، وبعض العلماء يقولون بأن هذا هو الأساس أصلاً في وجوب إطاعة الله، وهو الخوف والرجاء، يعني لا يرجى إلا ثوابه ولا يخاف إلا عقابه. فنحن نطيع الله لأنه إذا ما نطيع يعاقبنا. الحين البشر غالبا ينظر أمامه، لا ينظر إلى الوراء ولا ينظر إلى البعيد، فيلاحظ أنه في الدنيا أي شيء يضره وأي شيء ينفعه، يتبع منافعه ومضاره في الدنيا. أصلاً حتى في الدنيا هم ما ينظر إلى المستقبل البعيد، ولذلك تشوفون أن الناس لا يأبون من التدخين مثلاً، مع أن التدخين مضر، كل واحد يدري بأنه مضر، ولكن لأن هذا ضرر بعيد مثلاً بعد 50 سنة 40 سنة ما يهتم فيه، يدخن. أما لو تعطيه سم مثلاً مستحيل أن يأكل، لأن هذا فوراً راح يموت. البشر هالشكل، غبي البشر، البشر أحمق، واقعاً أحمق، يعني ما ينظر إلى المستقبل إلى إذا يكون بعيد. هذا اللي أنا أقول في الرواية، تقول بأنه ما يخلو بشر من حمق، من حمقه وغبائه أنه ما ينظر إلى المستقبل البعيد، ينظر إلى المستقبل القريب. إحنا نؤمن بالآخرة، لكن مثلا إذا تشوف أكثر الناس ما يهتمون بالخمس مثلا، أما يهتمون بالفطرة، ليش؟ وكل من الله، لأن سامعين من الوعاظ بأنه الفطرة تؤثر في بقاء الإنسان طول السنة، بس هذا المهم. الخمس قبل ثواب، ما يهتم في عقاب، مهم. ويهتم بالصدقة مثلا، ليش؟ لأن سامع بأن الصدقة تدفع البلاء، الدنيا والدنيا القريبة بعد مو البعيدة. هذا طبيعة الإنسان. فإذا يطيع الله هذا الإنسان اللي يكون طبعا بهذا المقدار، يعني ليس له بعد النظر، الحين ما نوهن الإنسان، لا ينظر إلى البعيد، فهذا يطيع الله في أوامره اللي تستتبع عقابا أو ثوابا في الدنيا وفي مجال قريب، هم يطيع الله في هذا المجال. هو طبعا اللي يعتقد بالآخرة ويهتم بالآخرة يطيع الله لأنه يخاف عقابه في الآخرة ويرجو ثوابه في الآخرة. طبعا احنا نهتم بالأمرين، يعني احنا نعلم بأن كل الخير من الله وكل الشر أيضا من الله، لا يضرنا أحد ولا ينفعنا أحد إلا الله، فهو الذي نخاف عقابه ونرجو ثوابه في الدنيا والآخرة قريبا أو بعيدا، كل من الله. فطبعا يجب أن نطيعه ويجب أن نعبده. الإنسان لماذا يعبد؟ طول التاريخ البشر كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الشمس والقمر والملائكة وغير ذلك، كل هذا بتصور أن هذه الأمور تضر وتنفع، فدفعا لضرهم يعبدون وجلبا لخيرهم يعبدون. وإحنا نعلم بأنه لا يضرنا ولا ينفعنا إلا الله تعالى، فيجب أن نعبده. ومن العبادة الإطاعة. الله تعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. من يسجد للشيطان؟ لا تعبدوا الشيطان يعني لا تطيعوا الشيطان. فالإطاعة عبادة، لهذا في بحث، يعني أي إطاعة في عبادة، مو كل إطاعة. الإطاعة العمياء عبادة، أما إذا إحنا نطيع أمر الطبيب مثلا هذا مو إطاعة عمياء، ندري بأن هذا ينفعنا الآن نأخذ هذا الدواء ينفعنا، وهذا علشان هذا الدواء مو علشان إطاعة الطبيب. الإطاعة العمياء اللي الإنسان ما يعلم لماذا لكن يطيع، هذه عبادة. ونحن نطيع الله إطاعة عمياء، ما علينا أن هذا يضرنا أو ينفعنا، الله قايل خلاص لازم نعمل به، نتعبد به. إذن إطاعة الله شيء عقلي وشيء ذاتي، لا يمكن أن يشرع، لا يمكن أن يوجب أصلا. إطاعة الرسول لا، هذا يحتاج إلى أمر من الله، فقوله أطيع الله هذا إرشاد إلى أمر العقل، وقوله أطيع الرسول هذا إيجاب، أمر من الله يجب على الإنسان أن يطيع الرسول. وطبعا الرسول له أوامر عديدة، يعني شنو إطاعة الرسول؟ تارة الرسول يبلغ أوامر الله، هذا مو إطاعة الرسول، هذا إطاعة الله. إحنا أيضا نبلغ، الرسول يبلغ، الإمام يبلغ، العالم يبلغ، كل المؤمنين يبلغون، يبلغ بعضهم بعضا. إحنا منين تعلمنا الصلاة والصوم؟ آباءنا علمونا، هذا أمر، مو نطيع الأب، نطيع الله، هذا مبلغ. ولكن هناك أوامر من الرسول خاصة به، يعني منه مو من الله. كان بعض المؤمنين أيضا مو غير المؤمنين، إذا الرسول يقول لهم شيء اللي صعب عليهم يقولون هذا منك أم من الله، هذا وارد في الروايات منهم، منك أم من الله، يعني هذا المؤمن يتصور أنه إذا من الله لازم إطاعته، إذا من النبي لا. الله تعالى يقول لا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إطاعة الرسول إطاعة الله. يعني في أوامره الخاصة، مو في اللي يبلغه عن الله. الذي يبلغه عن الله هذا مو طاعة الرسول، هذا طاعة الله. الله ما يكلمنا، يبلغنا الخطاب والأمر والنهي برسوله، بواسطة رسله وكتبه. إطاعة الرسول في الأوامر الخاصة به الصادرة به، هذه أنواع. طبعا بعض أقسامها أيضا ترجع إلى الشريعة، بعض أوامر الرسول ترجع إلى الشريعة. إحنا نعلم الحين هذا بحث طويل، ما أبي بس إشارة أقول، يعني باعتبار أن هناك روايات تدل على أن الرسول مفوض إليه أمر التشريع. إحنا نعلم بأن الحكم والشريعة من الله فقط، ليس لأي أحد أن يحكم بشيء، إن الحكم إلا لله. يعني الشريعة، الشريعة من الله، شرع لكم من الدين، ولكن فوض إلى رسوله أمر التشريع في شؤون خاصة، في موارد خاصة، مثل الركعتين من الصلاة اللي هو وارد في روايات السنة والشيعة بأن الله تعالى فرض الصلاة ركعتين ركعتين، والرسول أضاف إلى المغرب ركعة وإلى العشاء والظهر والعصر ركعتين. أو مثلا ورد في رواياتنا أن الله تعالى فرض الزكاة مطلق، ووضعها الرسول في تسعة أشياء وعفى عما عدا ذلك، وغير ذلك. يعني موارد كثيرة هذا نعبر عنها في الفقه بالسنة الواجبة. السنة الواجبة يعني الأحكام الشرعية التي سنها الرسول، ولكن مو هي مستحبة، واجبة، لكن هي مو من فرائض الله، فيها فروق طبعا من ناحية فقهية أيضا. ولكن هناك في بعض الروايات أن حتى هذه الأوامر والتشريعات نفذها الله تعالى، حتى هذا القانون العام إن الحكم إلا لله ما يصير فيه أي استثناء، حتى هذه الأوامر الشرعية نفذها الله تعالى، فصارت أيضا جزء من الشريعة الأصلية. ولكن مع ذلك هناك فرق، باعتبار أن هذا تقدير الرسول وذاك تقدير الله، فرض الله وسنة الرسول. إذن إطاعة الرسول مو في هذه الأوامر، لأن هذا أيضا ترجع إلى إطاعة الله. إطاعة الرسول في الأوامر الحكومية المولوية، الرسول يأمر بالجهاد مثلا، الرسول يأمر بالإنفاق، الرسول يأمر بوضع ضريبة مثلا، يجب أن يدفع كل إنسان كذا مبلغ مثلا، أو أي شيء آخر، أو أوامر خاصة، الرسول يأمر شخصا بأن يفعل كذا، بأن يترك كذا، ويجب أن يعمل، يجب أن يطيع. هذه الأوامر الخاصة أو الأوامر العامة التي تصدر من باب الولاية والحكومة، هذه الأوامر اللي يجب على الجميع إطاعتها، وإطاعتها من إطاعة الله، لأن الله تعالى أوجب إطاعة الرسول، وطبعا أوجب أيضا إطاعة أولي الأمر اللي هم الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. توليتم يعني أعرضتم، طبعا المراد بالإعراض هنا يعني العصيان، الذي يتولى عن الإطاعة يعني يعصي. إن توليتم يعني إن أعرضتم، إن عصيتم، الخطاب للمؤمنين مو للكفار. الخطاب والسورة نزلت في المدينة، من المؤمنين من كان يأبى من إطاعة الرسول، يأبى من إطاعته في أوامره الصعبة مثل الجهاد، مثل الإنفاق، اللي هذه السورة نزلت بهذا الشأن. وبعضهم لا يأبى من كل من إطاعة أي شيء، ويسأل هل هذا منك أم من الله، أو مثلا يظهر علانية، والرسول أيضا يقول بأنك لن تؤمن بهذا. فكان بعضهم يأبى عن إطاعة الرسول، والله تعالى يشدد هذا الأمر بأنه يجب عليهم جميعا إطاعة الرسول، وأن من يتولى ويعرض فإنما على رسولنا البلاغ المبين. شنو الربط بين هذا الجزاء وهذا الشرط؟ إن توليتم يعني أعرضتم وعصيتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا في الواقع مو جزاء هذا الشرط، جزاء هذا الشرط العقاب. إن توليتم يعني إن عصيتم فالله تعالى هو الذي يعاقبكم، الرسول ما يعاقبكم. تهديد للمؤمنين بأنه الذي يعصي الرسول فإن عقابه موكول إلى الله تعالى. الرسول يبلغ، بلغكم الحكم. لو كان الرسول ما يبلغ أو بلاغه مو واضح، كان بالإمكان أن تعتذر بأنه أنا ما وصل لي البلاغ، أو كان البلاغ غير واضح لي. أما إذا الرسول أدى واجبه وهو البلاغ المبين فالباقي موكول إلى الله، يعني هو الذي يعاقبكم. فهذا تهديد في الواقع. لكن المفسرون أو بعضهم على الأقل يقول بأن هذا مثل، يعني هذا معناه أن دور الرسول هو دور التبليغ، فإذا هو أدى دوره فلا تقصير عليه. يعني في الواقع معنى هذه الجملة أنه الرسول باعتبار أن دوره هو البلاغ، فإذا هو قد بلغ فليس هناك عليه قصور ولا إثم. لكن هذا المعنى ما يناسب الآية، هذا يناسب فيما إذا كان هناك الخطاب للرسول، مثل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية تخاطب الرسول وتقول بأنه اللي ما يطيعك أنت لا تهتم به، ما أرسلناك عليهم حفيظا. الله أيضا فيه تهديد، ولكن في الواقع تسلية للرسول، لأن الرسول كان يحزن بأن المؤمنين ما يطيعون، الكفار ما يؤمنون، المؤمنون ما يطيعون، فهذا كله كان أذية للرسول. فالله تعالى يسلي رسوله: أنت مو حفيظ عليهم، أنت مو وكيل عليهم. آيات متعددة: ما أرسلناك عليهم وكيلا، ما أرسلناك عليهم حفيظا، أو يعني من هالقبيل. يعني معناه أنه أنت أديت الواجب فلا شيء عليك. هذا المعنى يصدق في مثل هذه الآيات اللي تخاطب الرسول وتسلي الرسول. أما هذه الآية تخاطب المؤمنين: إن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذا تهديد، هذا مو تسلية للرسول، هذا تهديد للمؤمنين أنه العقاب موكول إلى الله. نفس المعنى ولكن الغرض من شيء آخر. الله لا إله إلا هو، الظاهر كما قال العلامة رحمه الله أن هذه الجملة دليل لوجوب إطاعة الله، وما انتبه له المفسرون غالبا. العلامة يقول بأن الله، شنو دور هذا، شنو مكانه، يعني هذه الجملة الله لا إله إلا هو، ومعلوم الله لا إله إلا هو، ولكن لماذا أتي بهذه الكلمة المباركة في هذا المكان؟ هذا تعليل لوجوب إطاعة الله. مثل ما قلنا، لماذا يجب إطاعة الله؟ لأنه لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، والإطاعة نوع من العبادة. لماذا لا معبود إلا هو؟ لأنه لا يخاف إلا عقابه ولا يرجى إلا ثوابه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قلنا معنى التوكل كراراً بأن معناه إيكال الأمر إلى الله فيما ليس للإنسان دخل فيه. أنت لازم تعمل حسب قدرتك للوصول إلى المآرب الصحيحة المشروعة، لكن الأمر موكول إلى الله، والمهم أن المؤمن يتوكل على الله. هذه الآية تعطينا مقياس أن المؤمن ما يتوكل إلا على الله، وعلى الله هذا حصر، لأن تقديم الجار والمجرور في الأدب العربي يقال بأن هذا يفيد الحصر، يعني لا تتوكل إلا على الله، لا توكل أمرك إلا إلى الله. ولكن الله تعالى ما يأمر هنا، يقول المؤمن ما يعمل إلا هالشك، المؤمن ما يتوكل إلا على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. معناه أن درجة الإيمان تتبين بدرجة توكله على الله. كل إنسان طبعا هذا الناس ما يمكن أن يرونه في صاحبهم، يعني هذا شيء قلبي، لكن مقياس للإنسان نفسه يمكنه أن يقيس درجة إيمانه بأي مقدار إحنا نتوكل على الله. فكل ما كان هناك توكلنا على الله قويا، هذا معناه أنه إيماننا بالله قوي. إذا نشوف بأنه لا، ما نتوكل على الله إلا توكل ضعيف، ودرجة توكلنا على الله درجة ضعيفة، هذا معناه أنه إيماننا بالله إيمان ضعيف. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من أزواجكم يعني بعض، وطبيعي أنه مو كل الأزواج والأولاد أعداء. من أزواجكم يعني بعض الأزواج والأولاد أعداء للرجل. الخطاب الآن للرجال. السبب شنو؟ سبب نزول هذه الآية أن كثير من الناس لا يهتم بواجباته شفقة على عائلته. المهم هو هذا، وإلا عدو بمعنى أنهم يبغضون أباهم أو زوجهم أو يريدون به الشر، هذا شيء نادر خصوصا بالنسبة للأولاد، مو هذا هو المقصود. المشكلة هو هذا اللي في نفس الرجل، حبه وشفقته وعاطفته بالنسبة لزوجته ولأولاده يعني لأسرته، هذا هو الذي يوجب تقاعسه عن أداء بعض واجباته. لما يقال له مثلا جاهد في سبيل الله وهو يحاول أن يذهب للجهاد، طبيعي أن أولاده وزوجته يمنعونه، وين تروح وين تخلينا مهشكل، فهذا يتأثر بكلام الزوجة والأولاد. الله تعالى يقول هؤلاء أعداء لك، هم أعداء، هم لحبهم يقولون، لكن النتيجة شيء واحد مثل العداء، باعتبار أن هذا الإنسان يتضرر بإطاعته وباستجابته لطلب هؤلاء ضرر كبير وبليغ، يذهب إلى جهنم. يعني أكو شيء أكثر من هذا؟ سببه استجابة طلب الأسرة، أو يطلبون الحين، هذا يمكن قليل اللي إحنا نبتلى به يعني في خصوص الجهاد، ولكن الإنفاق مثلا، الإنسان يجد أن هناك مورد يجب أن ينفق في سبيل الله، بعض الأسرة ما يخلون ينفق، إحنا أهم، إحنا أبدا، ما يقولون أول شيء الأسرة بعدين، بينما هذا يجد أن هذا واجب عليه، وهو بالمقدار الواجب قاعد ينفق على يعني أسرته أولاده، فيجب أن يدفع له في هذا الطريق، ما يخلونه. وربما أكثر من هذا، يجرونه إلى أن يتكسب الكسب الحرام، يطلبون منه أشياء ما يقدر عليها، كثير هذا في الدنيا كثير، بأن الأسرة يطلبون من الرجل أشياء ما يقدر عليها، فيروح بأي طريق يكتسب مالا حتى ينفق، يعني ما يقتنع بالمال القليل. السبب شنو؟ السبب أنه ما يقتنع بالمال القليل هو أنه يريد أن يقنع زوجته وأولاده، خصوصا بعض الزوجات في هذا الزمان اللي يريدون أن يملأوا البيت بكل ما يجدونه في المحلات، طبيعة أن هذا المسكين يلزم نفسه بالعمل حتى المحرم حتى يكسب لهم ماله، بل حتى يضرونه في دنياه. إحنا نجد كثير من الناس يضطر إلى أن يذهب إلى أناس ويترك التعفف ويتسول، الحين مو إلا تسول للمال، يطلب أن يشغلونه، يطلب أن يقرضونه، السبب شنو؟ السبب هو العائلة. فالله تعالى يقول إن هؤلاء أعداءك، مو في الواقع أعداء. الرسول يقول أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا أعدى عدو. في الواقع هو مو عدو، هو نفسه. شلون عدو؟ السبب هو أن هذا النفس لقربه بالإنسان ولتسلطه على الإنسان. النفس يطلب أمور والإنسان يتبع هذه الأمور ويطيع هوى نفسه، فيقع في جهنم. أكو ضرر أكبر من هذا؟ فأعدى عدوك نفسك التي بين جنبك. وبهذا المناط بعض الأوقات الوالدين يكونون أعداء. الوالدين حتى الأم تكون عدو. أنا قريبا كان عندي مورد بنت طول حياتها الأم ما تخليها تصوم، تقول لا يضرك الصوم من ضعف الدين. الحين هي المسكينة تبي تصوم، الأب والأم ما يخلونها تصوم، خصوصا في أيام الدراسة والامتحانات ما يخلونها تصوم. الحين هذه المسكينة مضافا إلى العقاب الأخروي الآن مبتلاه بأنه كيف أقضي هالصيام وكيف أدفع الكفارة عن هالمقدار من الصيام. وهذا هذا الأمر، هذا الحب وهذه الشفقة تضر هذا الولد أو البنت في الدنيا والآخرة. ولكن هذا الأب والأم لضعف الدين عندهم ما يهتمون إلا بهذا الموضوع المستعجل. كما قلنا بأن الإنسان لحمقه وغبائه ما ينظر إلى المستقبل، حتى مستقبل الدنيا. الآن هذا الطفل، وبهذا الطفل بعدين لازم يقضي كل هذه الصلوات وهذا الصوم، وإذا ما يقضي يذهب إلى جهنم. أنت شلون؟ ما أدري. على كل حال هؤلاء كلهم أعداء، حتى هذا الأب والأم أعداء لهذا الولد وهذا البنت، ولكن خب بصورة حب وشفقة وعائلية وأسرية. فالله تعالى يريد بهذه الآية تنبيه الإنسان أنه أنت لازم تشوف شنو هو مصلحتك في الدنيا والآخرة. لا تهتم بأمر الأسرة أكثر من اللازم. يعني فيما إذا عارض أمر الأسرة، طلب الأسرة، منفعة الأسرة عارض منفعتك في الآخرة، في الدنيا مو مهم، لا تطعهم أصلا. لا تطع لا الأبوين ولا الزوجة ولا الأولاد ولا أي أحد آخر. هذه المصلحة أهم. والحمد لله.